يا سورة الأنعام عظمى الشان في الحمد والتمجيد للرحمن جاءتك أمواج الثناء يحفها صف الملائك بالثنى النوراني هتفت بتعظيم الإله وأثبتت توحيده بالآي والبرهان وقضت على حجج الذين تشبعوا بالشرك والأوهام والعصيان بالشرك والأوهام والعصيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
بيّن الله تعالى الفرق بين حال المستعد للهداية وحال المستعد للضلالة. من شاء الله هدايته وتوفيقه فسح الله صدره للإسلام وفتح قلبه للإيمان فدخله اليقين والاطمئنان، ومن شاء الله إضلاله وشقاوته جعل الله صدره منقبضا شديد الضيق منغلقا فلا يجد الخير إليه منفذا ولا الإيمان إليه سبيلا من شدة ضيق صدره، فيكون حاله كمن يحاول الصعود إلى الأعلى فهو يجد مشقة بالغة وكربة في الصدر وتعبا شديدا حتى يصل إلى مرحلة الاختناق. وكما جعل الله تعالى الضيق في صدر هذا فكذلك جعل الله تعالى العذاب والخذلان على من أصر على الكفر ورفض الإيمان. واليوم وبعد قرون طويلة جاء العلم التجريبي ليثبت أن الإنسان كلما ارتفع في السماء قل الأكسجين فيشعر بضيق وحرج في التنفس بدءا من ارتفاع 3 كيلومترات تقريبا فوق سطح البحر، ويزداد هذا الضيق حتى يصل إلى أقصى درجاته عند ارتفاع 16 كيلومترا، وما بعد هذا الارتفاع يعجز الإنسان عن الحياة بدون أجهزة تنفس. فانظروا إلى هذا الإخبار بالغيب الذي جاء به القرآن قبل أن يكتشفه العلم التجريبي الحديث. فكيف لمحمد عليه الصلاة والسلام النبي الأمي الذي عاش في صحراء الجزيرة أن يأتي بهذا الوصف الدقيق قبل أن يعرف البشر شيئا عن فيزياء الهواء وطبقات الجو وأثرها على التنفس؟ فيا أيها المشككون، أما زلتم ترددون ما كان يردده مشركو مكة من طلب المعجزات؟ فإن كنتم تزعمون أن هذا القرآن ليس من عند الله فمن أين جاء محمد صلى الله عليه وسلم بهذا العلم؟ يا قوم، إنه الحق الذي لا يأتيه الباطل.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون.
يا أيها الرسول الكريم، وهذا الدين الذي أنت عليه هو صراط الله المستقيم وطريقه القويم الذي لا اعوجاج فيه، وقد وضحنا الآيات والبراهين على صحة ذلك لينتفع بها القوم الذين يتدبرون.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
بيّن الله تعالى ما أعده للمتذكرين والمتدبرين الذين انتفعوا بالآيات. لهم في الآخرة جنة الله تعالى الخالدة السالمة من المكاره والمنغصات، الخالية من الهموم والآفات، والله تعالى حافظهم وناصرهم ومؤيدهم جزاء لأعمالهم الصالحة وسلوكهم الصراط المستقيم.
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم.
انتقلت السورة إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة. في ذلك اليوم الرهيب يحشر الله تعالى هؤلاء المشركين مع أوليائهم من الشياطين للعرض والحساب، فيقول الله تعالى للجن موبخا: يا جماعة الجن قد استحوذتم على الإنس وأكثرتم من إضلالهم وأغريتموهم بالشهوات وزينتم لهم الباطل فاتخذوكم شركاء لله وانقادوا لوساوسكم وحشروا معكم. وقال أتباعهم من الإنس: ربنا انتفع بعضنا من بعض، فاستمتع الجني بخضوع الإنسي له وطاعته وتعظيمه وعبادته له، واستمتع الإنسي بوسوسة الجني له وتلبية أغراضه وشهواته وإعانته على الإفساد، وصرنا صحبة متوالين في الدنيا حتى حان الوقت الذي وقت لموتنا. قال الله: يا من تواليتم وتعاونتم على الباطل والضلال مأواكم ومقركم النار أنتم جميعا ماكثين فيها أبدا، إلا من شاء الله تعالى عدم خلوده وهم العصاة من المؤمنين الموحدين. والله تعالى حكيم في تقدير الجزاء، عليم بأقوال الخلق وأعمالهم.
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون.
بيان لإحدى سنن الله تعالى في عقوبة الظالمين. فكما أن الظالمين ينتفع بعضهم من بعض، كذلك نسلط الظالمين بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض جزاء ظلمهم وكسبهم للمعاصي.
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
نداء من الله تعالى لأهل الضلال في يوم الحساب. يا جماعة الكفار من الجن والإنس، ألم يبعث إليكم في الدنيا رسل من الإنس والجن تبع لهم في هذا الباب يتلون عليكم آياتي وإن أعرضتم يخوفونكم بعذابي يوم القيامة؟ قالوا بلى، اعترفنا وأقررنا على أنفسنا بأن رسلك قد بلغونا، لكننا أعرضنا وكذبنا رسلك. والسبب أن الدنيا قد أغوتهم وألهتهم بزينتها، فاتبعوا الشهوات وأعرضوا عن عمل الصالحات، حتى كان عاقبة أمرهم أن اضطروا للشهادة على أنفسهم بالجحود والكفر والاستسلام للعذاب المخلد، عاجزين عن الإنكار. نسأل الله تعالى السلامة.
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.
تسطر الآية الكريمة عدل الله تعالى في إهلاك القرى الظالمة، فذلك الإعذار بإرسال الرسل لئلا يعاقب الله تعالى القرى بكفرها ومعاصيها، والحال أنهم غافلون لم ينبهوا برسول ولا كتاب، بل لا بد من إزالة الغفلة عنهم وإقامة الحجة عليهم، وهذا من كمال عدل الله تعالى، لا يهلك قوما حتى يبعث إليهم رسولا.
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون.
ومن عدل الله تعالى كذلك أنه جعل لكل من السعداء والأشقياء من الجن والإنس مراتب مخصوصة ومنازل محددة بحسب أعمالهم، فكل يجازى على قدر ما قدم من الخير أو الشر، فليس الله تعالى بلاه أو ساه عن أعمال عباده، وسيجازيهم عليها بعدله.
وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين.
صرحت الآية الكريمة بأن الله تعالى غني عن كل عمل وعن كل عامل، فلا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ذو رحمة واسعة شاملة يثيب الطائع ويمهل العاصي، وهو إذا شاء أفناكم وأهلككم بعذاب الاستئصال إذا خالفتم أمره، ويأتي مكانكم بآخرين يطيعونه، كما أوجدكم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم، فهو قادر كذلك على إذهابكم والإتيان بقوم آخرين مكانكم.
إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين.
بعد أن خوف الله تعالى العباد من عذاب الدنيا خوفهم من عذاب الآخرة، فيا أيها العباد إن الذي توعدون به يوم القيامة من الحساب والجزاء والدرجات واقع لا محالة، فلا تظنوا أنكم قادرون على الهروب والفرار أو قادرون على تعجيز الله تعالى، فهو قادر على إدراككم وعلى إعادتكم حتى وإن صرتم ترابا وعظاما.
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.
تعرض الآية الكريمة موقف التحدي، فيا أيها الرسول الكريم قل للمشركين اعملوا ما أنتم عاملون حسب طريقتكم الضالة وابذلوا جهدكم بكل ما تستطيعون، وأنا قائم على دين الله ثابت على هديه، أعمل بما أوحى الله تعالى إلي، وسوف ترون لمن ستكون العاقبة الحسنة والنصر المبين. أما الظالمون فمسعاهم إلى فشل ونهايتهم إلى زوال. وقد أنجز الله وعده ونصر عبده وأظهره على من كذبه وفتح له أم القرى، وقد مكنه في البلاد وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد، واستقر أمره على سائر جزيرة العرب في حياته، ثم فتحت الأمصار والأقاليم بعد وفاته، والحمد لله رب العالمين. ثم شرعت السورة بعد ذلك في حديث مستفيض عن بعض الرذائل التي كانت متفشية في المجتمع الجاهلي، تتعلق بمآكلهم ومشاربهم ونذورهم وذبائحهم وتقاليدهم الموروثة وعاداتهم البالية.
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون.
الرذيلة الأولى من الرذائل التي تفشت في المجتمع الجاهلي أن المشركين ابتدعوا تشريعا في توزيع أجزاء من الزروع والثمار والحيوان، قسما منها لله وقسما آخر لأصنامهم وأوثانهم. القسم الذي جعلوه لله يعطونه للفقراء والمساكين والضيوف وغيرهم، والقسم الذي جعلوه لأصنامهم يقدمونه لسدنة وخدمة الأصنام. فإذا زاد مال الله أعطوه لأصنامهم، وإذا زاد مال الأصنام لم يعطوه لله، وقالوا الله غني عنه. قبح حكمهم وساءت قسمتهم، فالله الذي أنبت لهم هذه الزروع وخلق لهم هذه الأنعام أخذوا حقه فأعطوه لآلهتهم ولم يعطوا الله تعالى من نصيبها، فهم بجانب عملهم الفاسد من أساسه لم يعدلوا في القسمة.
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا، فذرهم وما يفترون.
الرذيلة الثانية التي تفشت في المجتمع الجاهلي هي جريمة قتل الأولاد لأسباب لا تمت إلى العقل السليم بصلة، إنما هو تزيين الشياطين لهؤلاء المشركين بعدة أشكال ودوافع، فأحيانا يئدون البنات خشية السبي والعار، وأحيانا يقتلون أولادهم خشية الفقر والإملاق، وأحيانا ينحرون أولادهم قربانا للآلهة في حالات الكوارث أو لطلب الخير، فيأتي الرجل ويحلف لئن ولد له كذا غلاما لينحرن أحدهم، كما حلف عبد المطلب، وكل هذا من خدع الشياطين الذين يريدون أن يهلكوا المشركين بالإغواء وأن يخلطوا عليهم دينهم فيلتبس فلا يعرفون ما هو مشروع وما هو غير مشروع. ولو شاء الله تعالى لمنع المشركين وحال بينهم وبين قتل أولادهم، ولكنه ابتلاء من الله تعالى لهم. فيا أيها الرسول اتركهم وسينالون عقاب ما يختلقونه من الإفك والكذب على الله رب العالمين.
يا سورة الأنعام عظمى الشان، في الحمد والتمجيد للرحمن، جاءت كأمواج السناء يحفها صف الملائك بالسنى النوراني، هتفت بتعظيم الإله وأثبتت توحيده بالآي والبرهان، وقضت على حجج الذين تشبعوا بالشرك والأوهام والعصيان، بالشرك والأوهام والعصيان.